أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية، أو في المسألة الفقهية أي في الجري عملا على وفق أحدهما. الآن في نزاع بين من؟ بين من قبل بالمجموعة الأولى من روايات العلاج. روايات العلاج قلنا تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح، مرجحات. مجموعة التخيير نحن لم نقبلها، قلنا بأنه سيد الشهيد في مجموع الحلقة الثانية والثالثة ذكر أربع روايات، ثلاثة صحيحة سندا ما في مشكلة دلالتها، واللي دلالتها جيدة ضعيفة سندا، وبالتالي رواية التخيير لم تكن. عندما انقبل روايات التخيير صار في نزاع بيناتهم، في ماذا؟ في أن التخيير في المسألة الأصولية أم التخيير في المسألة الفقهية. شو يعني مسألة أصولية؟ يعني في الحجية. شو يعني في المسألة الفقهية؟ يعني التخيير الذي هو على نحو الفتوى. كيف التخيير ما بين خصال الكفارة؟ هذه مسألة فقهية، تمسك القلم وتقول يخير لمن عليه كفارة بين الأدق والأطعام والصيام، هذا شو اسمه تخيير؟ تخيير في المسألة الفقهية. وسابقا نحن بتذكر أني ذكرت شيب بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، قلت هناك بأنه عندهم دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفقهية، وعندهم دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية. نفس الشيء، دوران الأمر بين التعيين والتخيير نفس هذا الكلام هنا، يعني من ناحية معنى، يعني معنى المسألة الفقهية والمعنى والمسألة الأصولية من حيث المعنى شيء واحد. إذن الآن جاء الأمر بأنه مسألة أصولية أم مسألة فقهية. هل التخيير في المسألة الأصولية؟ ماذا يعني تخيير في المسألة الأصولية؟ يعني تخيير في الحجية. وماذا يعني تخيير في الحجية؟ يعني عندنا روايتين متعارضين، رواية دلت على وجوب قراءة سورة، رواية دلت على استحباب قراءة سورة، ولا يمكن الجمع العرفي بيناتهم، تعارض مستقر. وماذا نفعل؟ مثلا من يقول بالتخيير، تخيير بماذا؟ في المسألة الأصولية. ماذا يعني تخيير في المسألة الأصولية؟ يعني الإنسان يأخذ رواية واحدة. أي رواية يريد أن يأخذ؟ يريد أن يأخذ رواية الوجوب مثلا، هيك قاعد شوي جاءت ساعة الرحمن على ذهنه، قال آخذ برواية الوجوب موافقة للاحتياط. يا أخي أنا مخير، فيني أعمل بالاستحباب، لكن خلص بلتزم برواية الوجوب. ليش؟ كون أصبت 100%، أخذ برواية الوجوب، رواية الوجوب حجة في حقه، فأصبح الوجوب حجة في حقه، وحينئذ يستطيع أن يفتي بالمضمون. لماذا؟ لأنه أصبحت رواية الوجوب حجة في حقه. كيف الرواية الحجة التي لا معارض لها؟ هل يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع؟ يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع. في أول الحلقة الثالثة القسم الأول سيد الشهيد ماذا قال؟ الخبر القطعي السند يجوز إسناده مؤداء إلى الشارع، والخبر الظني أو الخبر الحجة يجوز إسناد مؤداء إلى الشارع. فإذا أنا التزمت برواية الوجوب يعني رواية الوجوب حجة، إذا حجة فتكون هي التي ينبغي أن أعمل بها ويجوز إسنادها إلى الشارع، وتكون هي الحجة بحقي، خلاص الاستحباب بعد ليس بحجة. هذا إذا كان تخيير في المسألة الأصولية. أو تخيير في المسألة الفقهية، ماذا يعني التخيير في المسألة الفقهية؟ يعني التخيير في الجري العملي، مثل التخيير بخصال الكفارة. يعني أنا الآن بدي أعمل، ماذا أعمل؟ وقفت قرأت سورة الفاتحة، أنا الآن مخير إما أن أقرأ استنادا إلى رواية الوجوب أو لا أقرأ، لأن رواية الاستحباب بتقلي يجوز الترك، مؤدى الاستحباب جواز الترك. هذا تخيير في الجري العملي، يعني تطبيقك تستطيع أن تطبق على هذه أم على تلك. جيد. يقول سيد الشهيد، تعرف هذا الكلام شو بيترتب عليه؟ بيترتب عليه إذا كان التخيير بالمسألة الأصولية الأصولية، لاحظ شو بيصير. لاحظ عندنا المرجع الأول ذهب إلى أن التخيير في المسألة الأصولية، المرجع الثاني ذهب إلى أن التخيير في المسألة الفقهية. شوف شو بيترتب. يترتب أن الأول ماذا يفتي؟ الأول تخيير في الحجية، هو يختار رواية من الروايتين ويفتي بمضمومها، بينما الثاني مثلا الفقيه اختار رواية الوجوب، يختار رواية الوجوب وبيمسك وبيعلق على العلوة الوثقة بالوجوب، بينما الثاني قال أن التخيير في المسألة الفقهية. بماذا يفتي؟ يفتي بالتخيير اللي هو مسألة فقهية، مثل التخيير بخصال الكفارة. يعني يقول للمكلف أنت مخير بين الفعل والترك. إذا مرتبطة أيضا بمن؟ لاحظ فهمنا ماذا يعني التخيير في المسألة الأصولية، ماذا يعني التخيير في المسألة الفقهية، لكن هذا كان بيترتب عليه أثر. ما هو هذا الأثر وثمرة؟ بأنه ماذا يفتي الفقيه على الأول وماذا يفتي على الثاني. طبعا سيد الشهيد أنت ماذا تقول في المسألة الأصولية مسألة فقهية؟ أقول لم تتم عندي رواية التخيير طبعا من رأس، ما تفوتونا بهذا الموضوع. جيد، ولذا هذا الموضوع ما بيفوت فيه سيد الشهيد. أنا فقط بدي أذكر شغلة صغيرة. راجع تقرير السيد محمود رحمة الله عليه، بحوث في علم الأصول، جزء 7 صفحة 396. هناك السيد الشهيد، جيد هون انتبهوا معي، هذا الفقيه الأول المرجع الأول الذي يقول بالمسألة الذي يقول بأن التخيير على النحو المسألة الأصولية، ماذا يفتي؟ هناك في الخارج قال يستطيع أن يفتي بطريقتين. الطريقة الثانية التي ذكرت هناك هي التي ذكرت هنا، بس أنا عم تمم الصورة للأخوان. جيد، ما هي الطريقة الأولى التي ذكرت هناك؟ قال يستطيع أن يفتي بنفس الحجية، يعني يفتي لهم يقول أيها المكلف تستطيع أن تختار إحدى الروايتين وتكون هي الحجة بحقك. فمقلده الأول قد يختار رواية الوجوب وتصبح هي الحجة، والمقلد الثاني قد يختار رواية الاستحباب وتكون هي الحجة. هذا الطريق الأول، هذا الذي لم يذكر في الكتاب. الطريق الثاني هو أن الفقيه هو يختار إحداهما فتكون حجة ويفتي بمضمونة لكل المقلدين. جيد، راجع هناك سيد الشهيد ذكر. جيد، في هذه المسألة الثانية التي وردت في الكتاب بذكر جانبتين السيد الشهيد هناك، راجعون لأنه بحث لطيف وحلو جدا جميل، وحتى العبارات واضحة، جنب بيقبلها جنب ما بيقبلها بأشكل عليها. لو كانت الإفتاء بالطريقة الثانية المذكورة في الكتاب، يعني الفقيه اختار رواية الوجوب أفتى على طبقة لكل المقلدين، هناك بيطرح جانبتين. الجنب الثاني يقول طب على أي أساس يقلد المرجع المقلد المرجع بالوجوب؟ التقليد ليس مسألة تعبدية، إنما رجع من باب رجوع الجاهل إلى العالم. والعالم هون المرجع لما اختار رواية الوجوب على أي ضابطة؟ ما في ضابطة، ما في ضابطة، هو على ذوقه. فبهذا اللحاظ لا يعتبر عند اختار رواية الوجوب بالنسبة لمن؟ للمقلد، هو عالم والمقلد جاهل، والتقليد يدور مدار رجوع الجاهل إلى العالم. كلام جدا جميل واقعا، يعني أنا حبيت أذكره ما فوته، يمكن قد ما أنا مبسوط فيه للكلام، لأنه نحن أحيانا واقعا ندرس المسألة بس ما بنعرف انعكاساتها، يعني انعكاساتها. طيب هل الفقيه شو بده يفتي؟ لذا ذهب السيد الشهيد ووضح. إذا على المسألة الأصولية هناك ذكر في طريقتين، الطريقة الأولى لم تذكر في الكتاب، الثانية هناك ذكرت في الكتاب، الثانية ذكر لها جانبتين، في الجنب الثانية أشكل. راجعوا الإشكال، انتهينا نقرأ. إذا بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى، المجموعة الأولى ما هي؟ المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية، شو يعني تخيير في المسألة الأصولية، يعني في الحجية أو في المسألة الفقهية، أي في الجري عملا على وفق أحدهما. معنى الأول أن شو يعني تخيير في المسألة الأصولية، صار معناها أن الإنسان لابد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين، بيلتزم واحد بيقول أنا ألتزم برواية الوجوب فيكون حجة عليه، بيصير الوجوب حجة ويسند مؤداه إلى الشارع، وبقدر أقول حكم الله هو الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب حجة، والاستحباب خلاص مجرد ما التزم بالوجوب هكذا يفعل. ومعنى الثاني أن الإنسان لابد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين، هذا معنى. ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره، يعني الفقيه هو يختار رواية، رواية الوجوب بيفتي بمضمونة لمكلفينه، إذا مكلفينه لابد أن يلتزموا بالوجوب. وعلى الثاني مسألة الفقهية يفتي بالتخيير ابتداء، مثل شو؟ كالتخيير بين خصال الكفارة. وهذا الخلاف سيد الشيخ، أنت شو رأيك؟ هذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير. جيد، انتهينا. الآن نفس جماعة التخيير خلصوا من النزاع الأول، رجعوا وقعوا بنزاع تاني، ما هو؟ هل التخيير ابتدائي فقط أم بدوا، يعني حدوثا فقط، أم حدوثا وبقاء يعني استمراري؟ شو يعني؟ يعني رح بلش بمن؟ بجماعة التخيير في المسألة الفقهية، لأنه الرأي جدا واضح. جيد، التخيير بالمسألة الفقهية يعني أفتئ، يعني تطبق عملك لمدة سنة. عملنا بالوجوب كل يوم كل يوم كل يوم، بعد كل صلاة، بعد ما بقرأ سورة الفاتحة أقرأ سورة. بعد سنة حسيت هيك شوي عم بتعب، لو مختار أنا الاستحباب حينئذ يجوز للترك، هل يجوز أن أختار الاستحباب؟ فهذا التخيير قطعا بالبداية كان موجود. طيب سؤال، بعد ما عملت لمدة سنة بالوجوب، هل أستطيع بعد سنة أن أعمل بالاستحباب؟ سيد الشهيد ما بيجاوب لشدة على هذا المبنى، ما بيجاوب. لاحظ العبارة، لشدة وضوحه. طبعا هذا مثل واحد عنده 50 كفارة كبيرة، أول 50 كان عم يختار شو مثلا؟ صيام 60 يوم، صيام 60 يوم. بعد ما خلصوا 50 تعب، شو بعد عندي 50 تانيين، 50 كفارة أخرى لازم كمان اختار 60؟ لا يستطيع أن تذهب إلى الإطعام، لأنه تخيير في مقام العمل، بمجرد أنت طبقت على أحد الطرفين فترة معينة، هذا مش معناته لا تستطيع أن تطبق في الفترة الباقية، لأنه من الأول كان يمكنني أن أطبق على ماذا؟ على الإطعام. وهنا إذا كان التخيير بالمسألة الفقهية، فقهية عند المرجع الثاني، أفتى بالتخيير، ذهب المقلد لمدة سنة قرأ كان يقرأ سورة، طب بعد سنة بده يعمل بالاستحباب، يستطيع أن يعمل، لأنه من الأول كان يستطيع أن يعمل بالاستحباب، والاستحباب حكم جواز العمل بالاستحباب كان موجود من الأول، فيجر جواز العمل بالاستحباب إلى الآن. هذا وين؟ لو كان التخيير على نحو المسألة فقهية، أما لو كان على نحو المسألة الأصولية لا، عنا إشكال، يعني المسألة فيها كلام. ماذا؟ الآن المرجع اختار رواية الوجوب وأفتى لمدة سنة، اختار رواية الوجوب، بعدين جاء الأولاد، الحاشية، الأصدقاء الطيبون والطيبات، قالوا له شيخنا الوجوب في أزمة علينا، رأي لو في استحباب، هل يستطيع المرجع بعد سنة أن يختار رواية الاستحباب بعد أن اختار رواية الوجوب وكانت هي الحجة في حقه؟ نعم، من البداية كان يستطيع أن يختار رواية الاستحباب، لكن ما اختار ولم تكن حجة. إذن لمدة سنة ما هي الحجة؟ الحجة، انتبهوا العبارة، لذا هالكلمة كتير بتفرق عن المسألة الفقهية. بالمسألة الفقهية كان الحجة التخيير، يعني من البداية كان يجوز العمل بالاستحباب، بينما الآن لا، بمجرد بناء على المسألة الأصولية بمجرد أن اختار الوجوب أصبح الوجوب حجة، استحباب ليس حجة. في اليوم الثاني الوجوب حجة، في اليوم الثالث الوجوب حجة، لمدة سنة هو يلتزم الوجوب، الوجوب حجة. السؤال، في اليوم الأول من السنة الثانية هل يستطيع أن يختار الاستحباب فيكون الاستحباب حجة دون الوجوب؟ البعض قال استصحاب، نقول والله بالله تالله كان يجوز لي قبل سنة أن أختار ماذا، الاستحباب، ويكون الاستحباب حجة، فالآن يجوز لي أن أختار الاستحباب والاستحباب حجة. نستصحب حجية الاستحباب التي كانت ثابتة سابقا. سيد الشهيد بيقول له يواش يواش، هذا الاستصحاب على نحو الحكم التعليقي، هذا استصحاب الحكم المعلق، ولذا إذا في عنا إشكال على استصحاب الحكم المعلق يرد هنا. لماذا؟ خلينا نذكر الحكم المعلق ما هو. في اليوم الأول كان عنب لم يغلي، في اليوم الثاني صار زبيب، ذهبت الرطوبة غلى، ماذا قلنا؟ قلنا هذا سابقا لما كان عنب لو غلى لحرمة، فنستصحب هذه القضية الشرطية. ما زال الآن لو غلى لحرمة فنستصحب القضية الشرطية. عين هذا الكلام هنا رواية الاستحباب من قبل سنة إلى الآن ليست حجة. متى تكون حجة؟ لو اخترناها قبل سنة كانت حجة. فنشك أن هذه القضية الشرطية هل ما زالت إلى الآن لو اخترناها فهي حجة؟ فتريد أن تستصحب هذه أنت، لأن الحجية سابقا لم تكن منجزة، ماذا كانت؟ كانت معلقة، معلقة على حجية ماذا؟ رواية الاستحباب. رواية الوجوب قلنا اختارها حجة، رواية الاستحباب نريد أن نستصحب حجيتها. حجيتها قبل سنة لم تكن حجية منجزة، حجية معلقة، معلقة على ماذا؟ لو اخترناها، لو التزمنا بها، لو أخذنا بها كانت حجة. هل الآن أيضا هذه القضية الشرطية ما زالت موجودة أم لا؟ فالاستصحاب استصحاب على نحو الحكم المعلق. بينما لاحظوا هذا الإشكال لا يرد على ماذا؟ على التخيير بالمسألة الفقهية. هون عنده تعليق السيد الهاشمي رحمة الله عليه، لماذا لا يرد؟ لأنه بالمسألة الفقهية التخيير مش في الحجية، التخيير في مقام العمل، يعني الاستحباب حجة والوجوب حجة، غاية الأمر تلزمنا بالأول أو بالثاني بالوجوب، بعد ذلك حبينا نبدل للاستحباب، بس ما الاستحباب من الأول حجة وحجيته منجزة مش معلقة. هذه النقطة ذكرها سيد الهاشمي بالحق بالتعليق. نقرأ، يقول الثانية أن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا. شو يعني التزاما؟ تخيير في المسألة الأصولية، أو عملا؟ تخيير في المسألة الفقهية. هل يجوز له أن يعدل الاختيار الآخر أو لا؟ وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا، تخيير استمراري، كما هو موجود حدوثا موجود بقاء، وتمسك بالاستصحاب. شو عندك تعليق سيد الشهيد؟ إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق، لكن إذا كان التخيير في الحجية، يعني إذا كان التخيير في المسألة الأصولية، فالتمسك بالاستصحاب لكون التخيير استمراري بقائي يكون من استصحاب الحكم المعلق. طيب سؤال، ماذا إذا لم يكن التخيير في الحجية؟ قلت لكم لم يذكر سيد الهاشمي عنده تعليقة، هناك يجري الاستصحاب بلا إشكال. لماذا؟ لأنه هناك استصحاب في مقام العمل، بمعنى أنه من الأول كان الاستحباب حجة وحجيته ليست معلقة. هذا مثل شو بالضبط؟ تخيير بين خصال الكفارة، قلنا عنده 100 كفارة، أول 50 كيف أنجزهم؟ على نحو الصيام، بعدين تعب صيام شهرين متتابعين، صار 50 مرة صايم شهرين متتابعين، بعد عنده 50 تانيين يريد أن يعمل بشو؟ بالطرف الآخر. سهم الطرف الآخر حجة من الأول، حجية منجزة. شو الطرف الآخر؟ إطعام 60 من الأول كان يستطيع أن يطعم طعام ستين، ومن الأول كانت هذه الحجية منجزة مش معلقة على الاختيار. اختار أطعام الستين، لم يختار أطعام الستين، بلا إشكال أطعام الستين حج عليه، منجز عليه، يجوز اختيار. ولذلك لا يرد اعتراض استصحاب الحكم المعلق فيما لو كان التخيير في المسألة الفقهية. إذا من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية، لأن مرجعه إلى أن هذا بحسب مثالنا يعني رواية الاستحباب كانت حجة، كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن يعني لاحظ عن استصحاب الحكم المعلق رواية الاستحباب حجة لو أخذنا بها قبل سنة، فهل الآن هي حجة لو أخذنا بها؟ فهذا استصحاب الحكم المعلق وهو الآن كما كان استصحابا. نفس الكلام على أي حال لا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. الملاحظة الثالثة، لنفترض تمت روايات التخيير، نحن قبلنا روايات ماذا؟ الترجيح، لا أقل الرواية الأولى قبلنا. لنفترض تمت روايات التخيير، روايات التخيير وروايات الترجيح اثنيناتهم وين واردين؟ بضمن روايات العلاج، كيف الجمع بيناتهم؟ لو تمت رواية التخيير كيف الجمع؟ البعض قال يمكن الجمع بهذه الطريقة، نحمل الترجيح على الاستحباب. شو يعني؟ يعني عندي رواية دلت على وجوب قراءة سورة، رواية دلت على استحباب قراءة سورة، جيد؟ لنفترض أن الموافقة للكتاب الوجوب، فإذا في مرجح، في عندي روايات تخيير تقول مخير، هذه الطريقة من الجمع تقول، تستطيع أن تختار أي منهما حتى الاستحباب. نعم روايات الترجيح نحملها على الاستحباب، يعني مستحب تختار رواية الوجوب. رواية الوجوب ما هي؟ الموافقة للكتاب، هذه طريقة من الجمع. سيد الشهيد يقول هذه طريقة خطأ خطأ خطأ. الحمل على الاستحباب يكون في المورد لو كانت روايات الترجيح في مقام المولوية، وهي في مقام الإرشاد. إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد أن الرواية الفاقدة للمرجح ليست حجة. روايات الترجيح تقول رواية الوجوب عندما تعارضت مع الاستحباب، الوجوب موافق للكتاب، روايات الترجيح ترشدنا إلى أن رواية الاستحباب ليست حجة. وفي مورد الإرشاد لا معنى للحمل على الاستحباب، الاستحباب مثل الوجوب، مثل الحرمة، مثل الكراهة، من أقسام الحكم المولوي وليس من أقسام الحكم الإرشادي. أضف إلى أنه لا معنى لأن تقول مستحب الحجية في مقام الإرشاد إلى الحجية، إما حجة أو لا. روايات الترجيح تقول الوجوب لأنه موافق للكتاب حجة، لا معنى لأن تقول مستحب أن يكون حجة، إما حجة أو لا، ما لا معنى تقول مستحب أن يكون حجة. إذن لا يمكن الجمع ما بين روايات التخيير وروايات العلاج بحمل روايات العلاج على الاستحباب، لأنها لم تصدر من باب المولوية، من باب الإرشاد إلى الحجية. ومن باب الإرشاد إلى الحجية لا معنى لأن يقال مستحب أن يكون هذا حجة وليس ذلك حجة. جيد؟ طيب سيد، إذا ماذا تفعل سيدنا الشهيد؟ كيف تجمع بيناتهم؟ يقول رواية التخيير مطلقة، رواية التخيير تقول أنت مخير، لسانة مطلق لم يقيد، يعني أنت مخير سواء كان هناك مرجح بموافقة الكتاب أم لا، سواء كان هناك مرجح بمخالفة العامة أم لا. نرفع يدنا عن هذا الإطلاق برواية الترجيح، فرواية الترجيح تكون مقدمة على رواية التخيير، فماذا تكون النتيجة؟ من يقبل برواية التخيير ورواية الترجيح تكون هكذا النتيجة. أولا يعمل بالمرجح بالموافق للكتاب، ممنوع يقول في تخيير. نعم إذا اثنيناتهم موافقين واثنيناتهم ما في مرجح من ناحية مخالفة العامة، حينئذ تصل النوبة إلى التخيير. الملاحظة الثالثة، إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب. هيك بصير المثال بالنسبة لتعارض الوجوب والاستحباب مع كون الوجوب موافق للكتاب. شو بتصير النتيجة على هون؟ مستحب تعمل بالوجوب لكن فيك تعمل بالاستحباب، لكن على طريقة السيد الشهيد ممنوع تعمل بالاستحباب، لأن الترجيح مقدم على التخيير، قيد التخيير، خصص التخيير بمورد لا يوجد ترجيح. ونلاحظ على ذلك أن الأمر في رواية الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب في مورد الإرشاد إلى الحجية، لا معنى للحمل على الاستحباب، لأن الاستحباب أولا في مقام المولوية، ثاني شيء ما لا معنى تقول هذا مستحب أن يكون حجة، إما حجة أو لا. إذن سقط هذه الطريقة من الجمع بين روايات التخيير وروايات الترجيح. ماذا نفعل؟ يقول بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير، يعني ترفع إيدك عن الإطلاق، تقيدها بحالة عدم وجود المرجح. الملاحظة الرابعة، ملاحظة الرابعة، أخبار العلاج. الآن أخبار العلاج، أخبار العلاج أخبار العلاج اللي بتشمل مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح، جيد؟ أخبار العلاج مطلقا، سواء المجموعة الأولى للتخيير أو المجموعة الثانية الترجيح، هل تشمل موارد الجمع العرفة؟ خلينا نقرأ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي هي أول رواية من روايات الترجيح. ماذا قالت؟ قالت، طبعا هنا قلب الحلقة السابقة، نحن إن ذكرناها، تقد ذكرت سيد الشهيد في الرد على آخر رواية من روايات العرض على الكتاب بحسب طبعتنا نحن 572. رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. حديثان مختلفان، ألا يشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، على نحو الحاكم والمحكوم؟ يصدق أم لا؟ البعض قال نعم يصدق. إذن بتصير روايات التخيير وروايات العلاج ليست فقط عم بتحل مشكلة التعارض المستقر، بل لابد من الالتزام بهوى بالتعارض غير المستقر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني كل ما نعرفه بما نحن عقلاء من سيرة عقلائية، من عملية تخصيص وتقييد وتقديم الحاكم على المحكوم، وتقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، ماذا؟ لا نلتزم به. يعني تصبح الروايات رافعة تمنعنا من العمل بالطريقة العقلائية، لأنه قلنا الجمع العرفي اسمه جمع عرفي، يعني عليه العرف، عليه العقلاء، يعني بعد ما عم نعمل برواية الجمع العرفي. يعني إذا رواية مثلا أكرم كل فقير مع رواية لا تكرم الفقير الفاسق، ببحث الجمع العرفي ماذا كنا نقول؟ كنا نقول نقدم الثانية على الأولى ومنخصص الأولى بالثانية. إذا كانت روايات التخيير وروايات الترجيح تشمل المخالفة حتى على اللي فيها جمع عرفة، تهينا. تستطيع بناء على روايات التخيير تستطيع أن تتخير، بناء على الترجيح إذا الأولى موافقة للكتاب بتاخذ بالأولى وما بتلتزم بالثانية، ما بتقول عندي جمع عرفة. هل هكذا الأمر؟ هل روايات العلاج بمجموعة التخيير وبمجموعة الترجيح تشمل لحظة عند البحث لطيف وجميل، بعد ما حكينا كل شيء على طبق الجمع العرفي، جئنا لما عندما جاء إلى الروايات سأل سؤال: طب تشمل موارد جمع العرفي؟ خب لعله الإمام يريد أن يرجح، يريد التخيير أو الترجيح حتى بموارد جمع العرفي، وبالتالي ينهانا عن الجري على الطريقة العقلائية. هذا السؤال. قالوا لا، لا تشمل موارد الجمع العرفي. شو الدليل؟ قالوا هكذا، ذكروا دليل. ما هو الدليل؟ قالوا لأنه السائل مثلا بمقبولة ابن حنظلة، نقرأ مقبولة ابن حنظلة، ماذا قال بمقبولة ابن حنظلة؟ من تحاكم إليهم في حق أو باطل كذا كذا، قال ينظران من كان من، فكيف يصنعان ينظران من كان منكم؟ بعد ذلك بيقول فإن كان كل واحد اختار رجلا من فرضياه، قال كذا. بعدين سألوا الإمام، قال الإمام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا. بعدين قال له الراوي فإن كان الخبران عنكما مشهورين، وقد رواهما الثقات عنكم. يقول إذا رجعنا هذا الجواب، إذا رجعنا دققوا منيح، لأنه السيد الشهيد لا يعجبه الجواب وبيتصدر بيذكر جواب تاني، وأنا لح أذكر ارجع أذكر أيضا من خارج الكتاب من تقرير السيد الشهيد جواب ثالث. ما هو الجواب؟ قالوا إذا رجعنا مثل مقبولة ابن حنظلة، إذا حنظلة عندما يسأل الإمام عن الروايتين المتعارضتين يسأله بما هو إنسان متحير، أنا ما عارف كيف بدي أجمع بيناتهم، والحال أنه هو لو كان يوجد جمع عرفي لا يوجد تحير عنده. لماذا؟ لأنه موارد الجمع العرفي لا يتحير بها العرف، وابن حنظلة من العرف، فلو كان هناك جمع عرفي لم يكن متحير. فبما أنه سأل سؤال المتحير فيعلم بأن الروايات ليست ناظرة إلى مورد المعارضة التي يكون فيها جمع عرفي. واضح الجواب؟ واضح إن شاء الله. إذن ذهبوا إلى قرينة نوعية. قرينة نوعية أين؟ عند السائل، لأن السائل عرفي، فسأل سؤال المتحير فيعلم أنه لا يوجد جمع عرفي، لأنه لو يوجد جمع عرفي لا يكون متحير، والحال أنه سأل بما هو متحير. فقالوا هذه قرينة نوعية على أن الروايات ناظرة إلى المخالفة على نحو المعارضة المستقرة. سيد الشهيد هذا الكلام ما بيعجبه، لكن لا يقول لماذا. هلا بنقرأ العبارة مباشرة، يقول والصحيح أن يجاب، يعني هذا الإشكال لا يعجبه للسيد الشهيد. هلا ليش ما عجبه للسيد الشهيد؟ راجعوا تقريرات السيد محمود جزء 7 أظن صفحة 400 401. جيد، هناك بيّن النكتة، قال لأنه هلأ أنا خرجت خارج الكتاب، لأنه أخي ممكن أولا السائل صح هو إنسان عرفي، لكن يريد أن يسأل هل الشرع طريقة خاصة غير العرف؟ في مانع بين العام والخاص، المطلق يعني المطلق المطلقين، عام مطلق وخاص مطلق. العرف يخصصون، لكن شو المانع يكون عم يسأل الإمام سؤال بيشمل موارد الجمع العرفي ليرى بأن الإمام هل عنده طريقة خاصة بالتعاطي مع الروايات؟ هذا أولا. ثانيا إشكال تاني كتير حلو، ماذا يقول السيد الشهيد؟ هذا الكلام بتم بالمورد اللي بيكون في سائل عم يسأل، مثل مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة، لكن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الإمام ابتدأ ماذا قال؟ إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما. ولعل الإمام في مقام بيان رأي الشرع في كل موارد الخلاف، سواء خلاف عن نحو المعارضة المستقرة أو معارضة غير مستقرة. ولذا سيد الشهيد لا يعجبه هذا الكلام. سيد الشهيد عندك جواب؟ قال نعم عندي جواب، عندي جواب. فذكر جواب، ما هو الجواب؟ قال عندنا شاهد من الروايات على أن المخالفة على نحو المعارضة غير المستقرة لا تتحقق فيها المرجحات. لحرجع عيد العبارة، عندنا شاهد من الروايات على أن المعارضة التي لا يوجد فيها مخالفة مستقرة لا تنطبق عليها روايات الترجيح. هذه الرواية ما هي؟ قال رواية عبد الرحمن، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ماذا قالت؟ إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، جيد، خذ بما وافق الكتاب. الرواية الأولى موافقة، الرواية الثانية مخالفة، خذ بالأولى لأنها الموافقة. سؤال، الإمام في حل مشكلة التعارض صح؟ يعني لولا المعارضة كانت كل واحدة ماذا؟ حجة. يعني الرواية المخالفة لولا المعارضة كانت بحد نفسها حجة يجوز العمل بها، لكن المشكلة نشأت بأنه أصبح هناك معارضة بين الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب، فقال خذ بالموافقة. يعني المخالفة لولا المعارضة لجاز العمل بها. من هنا يعلم بأن هذه المخالفة للكتاب مخالفة للكتاب، مخالفة مغايرة للمخالفة التي بين هذه الرواية والرواية الثانية. فالمخالفة للكتاب على نحو الجمع العرفي يعني في تخصيص وتقييد، بينما المخالفة للمعارض على نحو الجمع غير العرفي. يعني الرواية اللي في حد نفسها مخالفة للكتاب مخالفة على نحو المعارضة غير المستقرة، بينما هي نفسها هذه الرواية المخالفة للثانية المعارضة لها أي نوع من أنواع المخالفة؟ على نحو المعارضة المستقرة. إذا نفس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تدل على أن المعارضة على نحو المعارضة غير المستقرة ماذا تكون؟ حجة في حد نفسها. نعم إذا ابتليت بمعارض لا تكون حجة، لكن في حد نفسها حجة. يقول طبعا بعد ما طبق بدي أذكر جواب ثالث السيد الشهيد بيعجبه ببحث الخارج أكثر من هذا وأسهل من هذا بكتير. جيد، لأنه هذا عنده ملاحظة عليه السيد الشهيد في بحث الخارج، عنده ملاحظة صغيرة. الرابع أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد، قد يقال بالإطلاق أن الروايات مطلقة مولانا حتى موارد الجمع العرفي تشملها. توشتولنا راسنا جمع عرفي جمع عرفي، لعل الإمام يريد في موارد حتى جمع العرفي يطبق رواية التخير ورواية الترجيح. إذن قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية. هذا قد يقال وقد يجاب لك، لاحظ قد يجاب لأنه ما بيعجبه الجواب والإشكال صار واضح، لأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين. الرواة في حيرة، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين، يعني لم يكن متحير لو كان هناك جمع عرفي. فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة. والصحيح إلنا ليش، لأنه الجواب ما عجبه إلنا ليش، ذكرت إشكالان أنا على هذه، راجعوا أنتم موجودين في التقريرات. والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر. شو يعني في نفسه؟ هو شرحه، يعني أي بقطع النظر عن معارضته بحديث آخر. ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين، أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه. إذن ماذا تدل؟ فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض لكان حجة، لأنه هي في محل مشكلة التعارض. يعني لولا التعارض كل واحدة حجة، يعني نعم. فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه. طب هذا ماذا يعني؟ يقول وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة، غير المخالفة. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين، يعني هيدي المعارضة بين هذا الخبر المخالف للكتاب والخبر الموافق للكتاب، هيدا النوع من المعارضة والمخالفة غير المخالفة بين نفس الخبر المخالف للكتاب والكتاب. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية. وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر. السيد الشهيد كلمتين صغار قبل أن أختم بالملاحظة الخامسة، أجاب بجواب أسهل من هذا. ما هو؟ نفس الجواب الذي أجاب فيه عن الردع عن حجية خبر الواحد ببعض الأخبار أو بإطلاق الآية أن الظن لا يغني من الحق شيئا، تنهى عن العمل، تنهى عن العمل بخبر الواحد وتردع عن السيرة العقلائية. ماذا أجاب؟ قال في مورد السيرة العقلائية المستحكمة لا يصح الردع بإطلاق آية، سيرة عقلائية مستحكمة بيجي إطلاق آية ليردع؟ لأن الرادع ينبغي أن يتناسب مع ماذا؟ مع المردوع. فإذا المردوع مستحكم لا معنى للردع بماذا؟ بأمر إطلاق، يأتي بإطلاق. لذا ينبغي أن يكرر أمر مستحكم بين الناس. مثل إذا أنت شفت بضيعتك في مشكلة جذرية، بتحل المشكلة بجذرية بإطلاق كلام، أنت وعم تحكي مع واحد بالسهرة الساعة 10 بالليل، أنت وعم تشرب شاي، ولا تطلع على منبر قدام الكل بتحكي، وثاني أسبوع بتحكي، وثالث أسبوع بتحكي، ورابع أسبوع بتحكي، وبتحرض فلان لا يحكي. إذا في مورد استحكام السيرة العقلية ينبغي أن يتناسب الرادع مع المردوع. فالمفترض في سيرة عقلية لجمع جمع عرفة، فلا يصح الردع من مثل هكذا روايات. النقطة الخامسة، أخبار العلاج. أخبار العلاج، أخبار العلاج تشمل التخيير مشاك والترجيح، لكن عمدة الكلام بالترجيح. هل تشمل الآن بالمعارضة، في مورد المعارضة المستقرة؟ ماذا قلنا؟ المعارضة المستقرة، المعارضة المستقرة على قسمين. مرة إذا بتتذكر المعارضة المستقرة على قسمين، مرة بتستوعب تمام المدلول بتكون النسبة التساوي، مرة بتستوعب ماذا؟ جزء المدلول، فبتكون النسبة عموم من وجه صح؟ إن مرة هكذا بتكون المعارضة المستقرة في تداخل دائرتين متداخلتين، مر نفس الدائرة بينصب عليها المتعارضين. سؤال، المرجحات المذكورة سيان؟ يعني الترجيح بالأعدلية والأوثقية، مرجحات السندية، تشمل هذه المعارضة وتشمل هذه المعارضة؟ المرجحات المضمونية الشهرة جيد، أو مرجحات المضمونية مش الشهرة، الشهرة مرجحات روائية، مرجحات المضمونية موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أيضا تشمل هذا وتشمل هذا. إذا المرجحات السندية تشمل المعارضة المستقرة غير المستوعبة، وتشمل المعارضة المستقرة المستوعبة، وأيضا المرجحات المضمونية يعني موافق كتاب المخالفة العامة أيضا تشمل الاثنين أم لا يوجد تفصيل؟ في هذا البحث ينقل كلام نقل عن النائنة وبينتهي السيد الشهيد جيد، ولو كان بعض ما نقل هنا تم الإجابة عنه قبل 10 جلسات. ماذا قال النائنة؟ قال المرجحات السندية لا تستطيع أن نطبقها على المستوعب وغير المستوعب، تنطبق على المستوعب لكن على غير المستوعب لا تنطبق، ليست صحيحة. أما المرجحات المضمونية ما في مانع أن نطبقها موافقة الكتاب، سواء معارضة مستقرة نحو المستوعب الخبر موافق للكتاب نعمل به ونرفع إيدنا عن الثاني، وأيضا بالمعارضة المستقرة غير المستوعبة المجمع الرواية التي تكون بلحاظ المجمع موافقة للكتاب نعمل بها دون الرواية الأخرى. إذا المرجحات المضمونية ما في مانع من شو؟ أن نطبقها على كلا قسمي المعارضة المستقرة جيد. أما المرجحات السندية، طبعا هو بلش بالمرجحات السندية، أنا بلشت بالمضمونية بالعكس. المرجحات السندية ماذا قال؟ السندية قال لا يمكن تطبيقها، هنا يمكن تطبق ما في مانع، على المستوعب تطبق، المشكلة على غير المستوعب لا تطبق. لماذا؟ يقول بدك تطبق السند. إذا بدك تطبق السند على شو؟ مثلا هذا أعدل، هذا الأعدل وهذا عادل، إذا أنت سألت أن تطبق المرجحات السندية على كل خبر العادل على الكل، شو يعني على الكل؟ يعني على مورد المجمع وعلى مورد الافتراق. يقول بلا سبب، بلا سبب، لأنه مورد الافتراق لا معارض له، لماذا بدي أرفع إيدي عن السند؟ فإذا بدك تطبق المرجحات السندية بلحاظ كل المدلول هذا بلا موجب، لأنه المعارضة بجزء المدلول والجزء الآخر لا معارضة به. وإذا بدك تطبق المرجحات السندية مش على كل المدلول، على بعض المدلول فقط، يقول هذا يستلزم التبعيد في السند. ما إلى معنى التبعيد في السند؟ خلصنا كلمة صغيرة يعني فقط برات الكتاب. تقدم معنا قبل 10 جلسات أنه لا مانع من التبعيد بالسند، بمعنى تقدم قبل 10 جلسات العشر جيد، لأنه هنا كان طبعا هو مش أشكل على شقين. تارة نرفع يدنا عن تمام مدلول الأعدل، قال بلا موجب، شهيد الصدر بحث الخارج راجعه قال لماذا بموجب، قال وإذا بدنا نرفع يدنا عن بعض المدلول يلزم التبعيد، الجواب ما تقدم في هذه الحلقة قبل 10 جلسات بأنه لا مانع من التبعيد. الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا، قد نقل عن المحقق النائين قدس الله روحه. الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح بالأوثقية، وبين والمرجحات المضمونية يعني وبين المرجحات التفصيل بين المرجحات تلك والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب، فاختار قدس سره أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور التعارض غير المستوعب، لأن تطبيقه إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسان، شو يعني أحدهم؟ يعني قدمت رواية الأعدل بلحاظ كل المضمون فرفعت إيدك عن رواية العادل حتى بهذا مورد الافتراق بلا موجب، ما هذا مورد الافتراق ما له معارض، مورد الافتراق بالعادل مش بالأعدل، قدمنا الأعدل في كل شيء فرفعنا يدنا عن العادل رأسا يعني بالمجمع وبغير المجمع، يقول بلا موجب إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب، لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق. مادة الافتراق هذه مادة الافتراق في العادل، هذه نرمز لها مثلا بأكس. لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعامين، يعني شو بنعمل من بعض بالسند، فهو مستحيل لأنه يستلزم التبعيد في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع، لأنه صرنا عم نقبل رواية العادل بأكس وعم نرفض رواية العادل بواي التي هي المجمع بين الروايتين، ما إلى معنى. طبعا أنت هون علق تقدم قبل كم جلسة أنت راجع وين أنهم بلا يمكن، هذا كله مع أنه سند واحد، مع أن سنده واحد، هذا كله بالنسبة للمرجحات السندية. أما المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور، لأنه مش مسألة سندية، موافقة للكتاب، وافق الكتاب في المجمع نقدم موافقة للكتاب، أما هذا مورد الافتراق في الأخرى انتهي، بيبقى هيدا نلتزم فيه وهيدا نلتزم فيه ما في أي مانع. فبالإمكان إعماله في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور، هذا ما أردنا استعراضه في بحوث التعارض في الأدلة. وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. هذا تمام الكلام، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.